إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون معيشة عجيبة، وكانوا يحيون حياة غريبة، كان العربي فيها يصارع كل شيء في هذا الوجود، حتى أنه كان يصارع نفسه. العرب يسكنون في الصحراء، فإذا ما طلعت الشمس بالنهار في رقعة السماء وأديمها تحولت الصحراء إلى هجير خانق، وإلى نار تغضى، وإلى جحيم مشتعل مستعر متقد متأجج، يحيل الأرض نيرانا ويحيل الرمال إلى سجادة وإلى فراش من نار. فيهرب العربي إلى بيته مستترا به، فلا يسير في الطرقات يومئذ إلا السراب. فإذا ما جن عليه الليل جاء البرد القارس الذي لا يحتمل، والذي لا يستطيع أحد أن يتقيه. فإذا ما ذهب ذلك وذاك من البرد والحر والقر، فإن العربي كان يعاني من سكون الصحراء ومن صمتها الممل الرهيب. فإذا خرج في قافلة تجارية يريد أن يبتغي بعض الرزق، ربما هبت بعض الرياح التي لا تعطي إذنا مسبقا ولا إنذارا سابقا بأنها ستهب، فإذا بها تحمل كل ما يحمله هذا الأعرابي من مال ومن إبل ومن عتاد، بل من نساء ومن عبيد، لتدفنه مطمورا تحت الرمال، فلا يبقى منه أثر غير مأسوف عليه. ثم جاء الإسلام معاشر المسلمين ليجد هؤلاء العرب على ما كانوا فيه من شدة شديدة ومن جهد جهيد، ليجدهم وفيهم الصبر والاحتمال والحلم، وفيهم الشجاعة والإباء، وفيهم الكرم، وفيهم الجود، وفيهم العزة والأنفة والإباء. نظر الله عز وجل يومئذ إلى الأمم كلها، فوجد سبحانه وتعالى ما وجد، وقد سبق ذلك في علمه الأزلي القديم. رأى عز وجل أنه ليس في الأمم يومئذ أمة جديرة بحمل هذه الرسالة وبحمل هذا الدين إلا أمة العرب، لأن اليهود أفسدوا في الأرض وقتلوا الأنبياء وسفكوا دماءهم، ثم كانت الدماء المسفوحة من الأمم الأخرى على يد هؤلاء اليهود بفعل المكايد والحيل، وبفعل إشعال عداوة بين الأمم وبين الدول وبين بعضها البعض. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وصارت اليهودية دينا قاصرا على أهله، فلا بد للمرء أن يكون أبوه يهوديا وأمه يهودية حتى يكون يهوديا. فاليهودية دين خاص باليهود لا يشاركهم فيه غيرهم. ثم كانت النصرانية التي شوهها بورس اليهودي فجعلها مسخا مشوها مرقعا، فأخذ من كل دين أسوأ ما فيه، ثم وضعه في النصرانية التي صارت منبترة الصلة منقطعة الصلة، فلا
لم تشبه تلك التي أنزلت على عيسى ابن مريم عليهما السلام. تحولت النصرانية إلى مجرد كهنوت لا يحقق للإنسان سعادة ولا يدله على طريق الحقيقة ولا يدله على باب الله ولا على ملكوت الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت أمة العرب هي الأمة الجديرة بحمل هذا الدين. كانت أمة العرب لا ذكر لها في هذا الوجود، لا يؤبه لها في هذا الوجود. تلقي إليها الأمم بالفتات، فإذا بالعرب تنهال عليه كما تنهال جماعات النمل وأسراب النمل وقطعانه على حبة سكر أو على فتات من لقمة سقطت من فم طفل صغير. كانت أمة العرب تسمى بآكل الرؤوس. كان العرب إذا جاعوا جاءوا بالدماء وبوبر الإبل وبالريش وصنعوا منه طعاما يسمى العلهز. ومع ذلك جاء الإسلام فتحول العرب من هذه الأمة التي كانت متفرقة أيادي السبأ والتي كانت تتقاتل على الماء والكلى لا لشيء إلا للبقاء أطول فترة ممكنة على رمال صحراء جزيرة العرب، فحولهم الإسلام وبعثهم بعثا جديدا، فحملوا لواء التوحيد وانطلقوا به، وحملوا لواء العدل وحملوا لواء النور إلى الأمم. شعارهم ما أنزله الله عز وجل في كتابه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله، ثم يقول تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كما أخبر سبحانه وتعالى. ثم تتردد في آذانهم صدى العبارة التي كان محمد صلى الله عليه وسلم يوصي بها الجنود والقواد والأمراء إذا بعثهم في سرية أو بعثهم في حرب، كما جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث قائدا أو سرية أوصى القائد والجنود في خاصة نفسهم، ثم قال لهم اغزوا في سبيل الله بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تمثلوا، يعني لا تقطعوا الجثث، لا تقتلوا وليدا، وفي غير رواية مسلم ولا تقتلوا امرأة، وما هي إلا عدة سنوات، وانهارت حصون الشرك واندكت قلاعه، ومضى الجميع وهو يرى المسلمين يهتفون بهتاف المجد لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان الناس يومئذ عطشا فسقاهم الإسلام من رواء الإيمان فأترعهم فامتلأوا إيمانا فدخلوا في دين الله أفواجا. كان الناس ظمأ يشتاقون إلى الحرية وإلى العدل، فجاء الإسلام فسقاهم من رحيق الحرية والتسامح، فاختاروا الإسلام على غيره، دخلوا فيه طواعية دون إجبار، وتوالت قرون وقرون والإسلام يطمس معالم الشرك. ولكن هناك كانت النيران تحت الرماد مشتعلة مستعرة متقدة متأججة تبحث عن فتحة واحدة لتنطلق بركانا ينفجر في وجه أصحابه الذين أكلهم الحسد على المسلمين وأكلهم الحسد من انتصار الإسلام. كانت هناك للصليب دولة، ودولة الصليب كانت يومئذ هي دولة الرومان، تلك الدولة التي شمخت جدرانها على الظلم وارتفعت أركانها على امتصاص دماء الناس وجباية الأموال، فكانوا لا يأبهون بالبشر، كانوا يجمعون الأموال ويحققون السيادة والانتصار في المعارك في المعركة تلو الأخرى فحسب، دون أن يأبهوا إلى بشرية الناس أو إلى آدمية الناس. جاء المسلمون فتهاوت الصلبان تحت موطئ أقدام عباد الرحمن، ومن هنا تهاوت دولة الرومان. وبعد كان ورثتها في أوروبا يبحثون عن مجدهم الزائل، يبحثون عن فردوسهم المفقود، يريدون استرداده، وهنا قامت الحروب الصليبية التي استمرت على مدى قرنين من الزمان، 200 عام، والمسلمون يحاربون، وأوروبا تسير الحملة تلو الأخرى، حتى وصل عدد هذه الحملات كما يقول كتاب التاريخ إلى 7 حملات، كانت آخرها هي الحملة الصليبية 7 التي كان على رأسها القديس لويس 9، وأوروبا حتى هذه اللحظة تقدس هذا لويس وتجعله أسطورة من الأساطير، لأنه حمل الصليب وكان يحارب برايته، وكان يحارب تحت رايته، وانضوى الجنود تحت لوائه، فجاء إلى مصر في عام 47 للهجرة، يعني ما يوافق سنة 49 و200 من التاريخ الصليبي. جاء إلى بلاد المسلمين في همج هامج، واختار دمياط لتكون أول المعارك، وبالفعل استطاع أن يدخلها، وانشغل جنوده بتحويل دمياط إلى مدينة أوروبية، ولكن قدر الله الغالب أن يهزم لويس التاسع في معركة المنصورة. والسؤال هنا، على الرغم من أن الرجل قد هزم في هذه المعركة ثم هزم تارة أخرى في الحملة الصليبية التي أقامها ضد تونس، لأنه بعد مصر وبعد الهزيمة والأسر انطلق إلى تونس حتى ينشر فيها الصليبية وحتى يحارب الإسلام فيها، ومع ذلك جعلوه قديسا بعد هزيمته. السؤال لماذا؟ والجواب ليس عنا ببعيد، لأن لويس التاسع قد أسر حقا، قتل من جنده 30,000 في معركة المنصورة، 30,000، ومع ذلك يمجدونه. وأسر الرجل وحبس وأودع دار بن لقمان، وهي الدار التي كان حبيسا فيها، وهنا مكمن العقدة. لما كان لويس التاسع في محبسه فرضت عليه خلوة إجبارية، فراح يراجع أفكاره وراح يتأمل من جديد في طبيعة المعركة بينه وبين المسلمين، وفي طبيعة المعركة كيف تكون. فأيقن الرجل أن الإسلام لا ولن يهزم أبدا في ساحات النزال والنضال والقتال والكفاح، لأن أمة الإسلام تمتلك عدة مقومات لا يمتلكها أحد من الناس، فالذي يحاربهم لا يحارب إنسا ولا جنا ولا ملائكة، وإنما يحارب قدر الله تبارك وتعالى. فعلى من يحارب المسلمين أن يتجهز وأن يكون على استعداد أن يتلقى الضربة تلو الأخرى، لأن المسلمين لقنوا الحملات الصليبية بجنودها وقواتها درسا في متانة العقيدة وصلابتها وقوتها، ودرسا في الإفاقة بعد السكر، ودرسا كيف يقف المسلمون على أقدامهم وعلى أرجلهم ثابتين بعد الترنح تارة أخرى، فعادوا بحقدهم الدفين. فهم لويس التاسع أن الإسلام لا عصبية فيه، وأن الإسلام لا حمية فيه. جاء الإسلام بشرع واحد فقضى على العصبية وعلى الحمية الجاهلية، وجعل العصبية من دعوى الجاهلية، فلا عدنان ولا قحطان ولا ربيعة ولا مضر، ولا ربيعة ولا مضر ولا أحمر ولا أسود ولا أبيض ولا عبد ولا سيد، الكل عبيد في مملكة الواحد الأحد. فإذا بشيطانه يؤزه أزا، والشيطان شريك له، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، وقال تبارك وتعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم دفعا نحو عداوة المؤمنين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. راح الرجل يتأمل فعلم أن الإسلام لن يهزم في معركة تدار في ساحة الوغى وتدار في ميدان القتال، فلا بد من تغيير شكل الحرب، ولا بد من تغيير طبيعة الحرب إلى شكل آخر وإلى طريقة أخرى. حرب لا سيف فيها ولا رمح، حرب لا تعرف إلا المكر والدهاء. ومن هنا اختار أن تكون الخطة مرتكزة على 4 أسس، واسمع يرحمك الله، لأن هذه الخطبة ليست محاضرة تاريخية، وهذه الخطبة ليست نشرة أخبار، وإنما أسوق إليك فيها ما أعد لك في الزمن السالك والغابر. ونحن إلى هذه اللحظة نائمون، فلا بد أن يستفيق المسلم من كبوته، ولا بد أن يقوم النائم من غفوته، ولا بد أن يهب الجميع لنصرة دين الله عز وجل، لأن الحرب الآن علانية ولا نستطيع أن نغير الموضوع إلى موضوع آخر. آلاف قبلي حدثوك في ملايين الخطب على ملايين المنابر عن الآخرة والموت والساعة وعن أمور كثيرة، لكننا الآن على مفترق طرق وفي مرحلة يسميها السياسيون عنق الزجاجة، ولا بد أن نثبت حتى نثبت أمام الله يوم القيامة عند السؤال. اختار الرجل أن تكون الخطة على أربعة محاور. المحور الأول أن تتحول هذه الحملات العسكرية من حملات عسكرية إلى حملات أخرى ثقافية وحضارية وعقدية وفكرية واقتصادية. يعني الحرب هي هي، لكن لا بد من وجود آلات فكرية ليست بآلات يدوية، مع استمرار الحرب أيضا في مجال العسكرية ولكن ليس بالشكل المعهود. ثانيا أن يكون قاعدة من المنصرين والمبشرين من أوروبا من المسيحيين واليهود حتى يبشع الإسلام في عيون الأوروبيين أولا، ثم يعمل على تشكيك المسلم في عقيدته بل وإخراجه من دينه إن استطاع. الأمر الثالث أن يستعين بنصارى العرب الذين يتكلمون بلسان عربي مبين ولكنهم لا يؤمنون بالواحد الأحد رب العالمين، وإنما يؤمنون بالإنسان ابن الرب الذي هو ثالث ثلاثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الرابع أن يكون قاعدة تنطلق منها المجازر وتنطلق منها المعارك وتنطلق منها كل الخطوات التي يوجهونها ضد المسلمين، واختار منطقة فلسطين ولبنان حتى جاء نابليون وأراد أن يأتي باليهود، ثم جاء الإنجليز وجاءوا باليهود الكلب الرابض في فلسطين. فهمها الرجل هكذا أن المعركة لن تدار بالسيف أبدا، وقد قلت لك إن الشيطان كان قرينه في هذه، لأن الشيطان يستمد قوته من الخفاء، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والشيطان نقل المعركة مع لويس من أرض المعارك ومن ميدان القتال والنزال ومن ساحة النضال إلى ساحة أخرى وهي ساحة النفوس. صارت المعركة الآن أشد، صارت المعركة الآن أقوى، بعد أن كنا نواجههم وجها لوجه صارت المعركة الآن أبعد من أن تكون مواجهة. حتى التقنيات الحديثة التي اخترعوها تعتمد على الحرب من بعد لا تعتمد على المواجهة، لأنهم يعلمون مسبقا أن أي مواجهة مع مسلم من المسلمين ومع أحد من المسلمين سوف تكون لصالح المسلم لا لصالح الكافر من قريب أو من بعيد. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن صفية وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فالمعركة الآن معركة دماء، معركة نفوس. حول الرجل المعركة من مجرد معركة على الأرض فيها أسلحة ظاهرة إلى معركة أخرى فيها أسلحة باطنة، أسلحة خفية، أسلحة غير مرئية، أسلحة فيها المنافقون، فيها جيش جرار من عادات وتقاليد ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. هذه هي الخطة التي أعدها الرجل وبدأ في تنفيذها بالفعل لما عاد إلى بلاده، وبالفعل تحقق لهؤلاء بعض ما يريدون. أقول لكم صعوبة المعركة الآن، صعوبة المعركة تكمن في الآتي: أننا معاشر المسلمين ربينا على العقيدة السليمة الطاهرة النظيفة الصحيحة، أما الغرب فإن أفكاره تقوم على المصلحة، تقوم على الوثنية، تقوم على اللادينية. فحصل النزاع في نفس المسلم بين ما ينبغي أن يكون عليه أمرا من عند الله وبين ما ينبغي أن يكون عليه كما يريد أعداؤه من الكفار. انظر إلى هذا الإنسان الذي يقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولكن التلفاز أمامه والوسائل متاحة أمامه، وجهاز الحاسوب أمامه، والمواقع الإباحية أمامه، والهاتف النقال المحمول الخلوي معه، يستطيع أن ينظر كما شاء. فإذا به في نفسه نزاع، أشهوته أم ربه؟ أشهوته أم شريعته؟ أشهوته أم قول نبيه صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك؟ أقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا؟ أقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ أم قول الإنسان متع نفسك لأنها مصلحة ليكون عبدا للشهوة؟ ومن هنا حصلت المعركة داخل النفوس، انتقلت المعركة إلى غرف النوم، إلى المخادع، إلى النفوس. دماء المسلمين فيها هي الثمن، يدفع المسلم فيها كل شيء، ولا يحصل إلا على غضب الله تبارك وتعالى. أرادوا تفريق الأمة بددا، وأرادوا جعل الأمة شراذم، وأرادوها أن تتفرق أيادي سبأ، وأن تعود كما كانت عليه قبل الإسلام، جاهلية عصبية حمية تقتل بعضها البعض، تقتل بعضها البعض مقابل قطرة ماء أو حبة تمر أو بعض الكلأ والحشيش النابت في الأرض. كلب يعوي أمام الدار، ونيران وخيمة، وقتال بين الناس وبين بعضهم البعض. هذه طبيعة المعركة كما أرادوها، وهذه طبيعة المعركة كشفناها لك حتى تكون على يقين من أمر نفسك ومن أمر دينك. حقق هؤلاء بعض ما يريدون، فتحول بعض المسلمين لا أقول إلى ببغاوات، ولكن إلى قرود تقلد الإنسان، وإلى قرود تفعل ما يريد صاحبها حين يمسك لها العصا، فتقوم بفقرة عجين الفلاحة، أو تقوم بفقرة رقصة العازب كما يريدها صاحبها. وهكذا تحقق للقوم ما يريدون. وقد أخبرنا بذلك عن تلكم الفتن التي يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي فيها كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح فيها كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما في صحيح مسلم. بل خرجت بعض الألسنة من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويدينون بديننا ويأكلون من أقواتنا، تدعو إلى أن نكون صورة كربونية من الغرب حتى تصبح فضلاتنا كفضلاتهم. بل إنهم ليطفحون بالعفانات بأفواههم، مشككين في قدرة دين الله عز وجل على قيادة هذه الأمة من جديد. ركزوا على أربعة على ثلاثة مواطن لقتل الإسلام داخل المسلمين. أما الموطن الأول فهو المرأة، المرأة المسلمة هي المحور، هي المركز الذي يدورون حوله. لابد من إفساد هذه المرأة المسلمة، لابد من خلع جلباب حيائها، بل لابد من انعدام حيائها. هذا ما أرادوه، وجندوا له القاسم أمين وأستاذه محمد عبده ومن قبل جمال الدين الأفغاني، وجندوا لذلك الكثير والكثير، فكتبوا عن تحرير المرأة حتى تصبح المرأة المسلمة فريسة للشهوات، وحتى يصبح جسد المرأة العفيفة الطاهرة الشريفة التي أمرت بالحجاب والنقاب مغنما لعيون الكلاب ولعيون الذئاب التي تتربص منتظرة الفريسة ومنتظرة الغنيمة الباردة. فمن راقصة ومغنية فأصبحت المرأة المسلمة تباهي وتنافس المرأة الغربية، لا أقول في قلة حيائها بل في انعدام حيائها تماما. فتعرت أجساد المسلمين مما نعرفه ومما لا نعرفه أيضا، ولا زالت الأيام تكشف كل يوم عن الجديد والجديد من الأمراض التي لم يكن مجتمع المسلمين يعرفها. كان مجتمع المسلمين يوما من الأيام نسيجا واحدا غير متهرئ على ما تركنا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح جسد المسلمين بعد ذلك متفرقا منهكا من كثرة الجراح، الجراح الساخنة التي ألمت بهذه الأمة، فأصبح الجسد متهرئا، أصبح كالشبكة تنفذ كل شيء ولا تمسك أي شيء. وعلماؤنا يحرثون في الماء لأن الناس منتبهين إلى الشهوات، فعوقبنا وعوجلنا بالعذاب في الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. جندوا الجنود لمعركة المرأة التي قادوها ضد الإسلام، لأن المرأة إذا فسدت فمن ذا الذي يربي؟ المرأة هي الوعاء الذي يحمل، فكانت امرأة سيئة فماذا ستنجب؟ أتنجب نبيا؟ أتنجب عالما؟ أتنجب حتى قديسا؟ لن تنجب إلا نجسا، لن تنجب إلا أحد الزناة أو أحد الداعرات، هذا ما أرادوه. وانبرى خطباء الفتنة في كل عصر وفي كل زمان يزينون للمرأة سفورها، حتى قال القائل في بعض الأحوال إنه لن تهدأ جهودنا، لن تهدأ جهودنا عند خلع حجاب المرأة فحسب، بل حتى تسير المرأة عارية في الشارع دون أن يكلمها أحد، وحتى تفعل ما تشاء دون أن ينهاها أو يزجرها أحد. أقول لكم معلومة عجيبة ومعلومة غريبة، أتعرفون كيف يصطاد الصياد الماهر مجموعة الفيلة؟ الفيل حيوان ضخم كبير، ولكنه تنبل كبعض التنابلة الذين ينامون، تنبل لا حياة فيه ولا روح فيه، أمته تداس بالأقدام وهو نائم، أمته تداس بالأقدام وبالنعال، ويسب ربه ودينه ونبيه وكتابه وهو غافل لاهن ما بين دخان وما بين كرة وما بين فساد وما بين نوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حين يصبح هم المسلم تغميض عينه وإشباع بطنه وإشباع رغبات فرجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله في دنو الهمة. أقول لكم كيف أصطاد الفيل. اصطاد الفيل كالآتي: يأتي الصياد بفيل قد اصطاده مسبقا فيدربه، فيجعله فيلا عميلا جاسوسا، ثم يلقي بهذا الفيل داخل قطعان الفيلة، فإذا دخل إلى هذا القطيع وجلده كجلدها وصوته كصوتها وزلومه كزلومها انصاعت له فأصبح رئيسها، فقاد هذه القطعان لا إلى الطعام ولا إلى الشراب بل إلى حظيرة الصياد فوقعت فيه. هذا ما فعله الغرب، تركوا فينا فيلا عميلا، بل فيلة عميلة وأفيالا عميلة تدعو بلسان عربي مبين إلى عصيان الله رب العالمين، وإلى تطليق الإسلام طلقة بائنة لا رجعة فيها، حتى ولو بالتيس المستعار، حتى ولو بنكاح المحلل. فلا تقدم لهذه الأمة إلا أن تفارق دينها، ولا تقدم لهذه المرأة إلا أن تخلع حجابها. وكلما تقدمنا كلما تعرينا، حتى خرجت الكاسيات العاريات الراقصات السافلات الداعرات يقولن في صوت عال دون رقابة من أحد: الرقص ليس عيبا، الرقص فن، التمثيل حرية، الحجاب حرية، فأين الدين؟ وأين الله؟ وأين كتاب الله؟ وأين العلماء في الأرض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ دخلت الدكتورة آمنة نصير بالأمس أو أول أمس في محاضرة أقامتها دار العين تتحدث عن النقاب، فقالت الدكتورة التي تدرس العقيدة الإسلامية في منتهى الفخر وفي منتهى الإباء والعزة، قالت: لقد دخلت على بعض الطالبات اللواتي أدرس لهن فوجدت بعضهن قد ارتدين النقاب، فقلت: اخلعنا البتاع اللي انتوا لابسينه، ما هذا القرف؟ هكذا صار النقاب. أما أن تقول لمتعرية، أما أن تقول لراقصة، أما أن تقول لبنت تلبس البنطال أو تجسد أو تجسم عورتها اتق الله، فهذا غير موجود وهذا غير متاح. وهؤلاء هم الذين يعبرون عن الإسلام في قنوات عدة كاذبة خاطئة، أسأل الله أن يدعو لها الزبانية وأن يجعلها عبرة لكل من اعتدى على حق الله عز وجل على عباده وعلى دين الله وعلى شريعة الله عز وجل. أما الأمر الثاني الذي ركزوا عليه فهو التغريب، والتغريب معناه صبغ المجتمع المسلم بكل العادات الغربية عن طريق تبشيع العادات الإسلامية في اللباس، في الطعام، في الشراب، في الاقتصاد، في كل شيء. لو لم تضع مالك في البنك أين تضعه؟ وهم الذين جعلوا كل المشاريع تبعا للبنوك الربوية. إن لم تلبس ما يلبسه الغرب فماذا تلبس؟ الجلباب؟ القطير؟ لماذا تطلق لحيتك؟ ما هذا التقزز؟ ما هذا القرف؟ لماذا تحف شاربك؟ أليس هذا يصيب الشفة ببعض القشف؟ لماذا تمسك بالسواك ثم تضعه في جيبك؟ أليست الأسنان فيها البكتيريا وهذا السواك يحملها ثم يقتلها؟ وأقول لك، قال لي طبيب أسنان محترف، إن البكتيريا التي تعيش في الفم بكتيريا هوائية، فإذا دخلها الهواء ماتت، أما بقاؤها في الفم فهو يتيح لها أن تعيش، ولذلك يستخدمون الأكسجين في علاج الأسنان وفي المضمضة عند الأسنان. أما السواك سنة رسول الله فقد صارت قرفا. وأما المرأة التي تلبس النقاب فهي خيمة متحركة، أما المتعرية من حزب الوسط فهي متقدمة، فهي حرة، فهي امرأة عملية تتسطر فواتح المجلات والجرائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشبابنا انصاعوا واقتادوا، تجد الشاب المسلم قد علق سلسلة في رقبته كالكلب الأجرب، وعلق في يديه معصما كالخنثى، ولبس من الملابس المزركشة ما تعف النساء عن لبسه، يبحث عن بنطال ضيق يلبسه حتى يتكسر في مشيته، وعن قميص قصير يلبسه حتى يكون مواكبا لآخر المودات ولآخر الأزياء التي ظهرت. ثم أعلي الحذاء وأعلى كعبة، ومن قبل كان في الحذاء التوكة، فماذا أبقيت لأختك يا أخانا؟ وماذا أبقيت للنساء يا أخانا؟ إن هذا ما تعف الداعرات عن لبسه وارتدائه، وأنت ترتديه كما يرتديه الشواذ. فلعنة الله، لعنة الله على من أضل شبابنا، ولعنة الله، ولعنة الله على كل من أعان على إفساد شباب المسلمين، ولو بشطر كلمة، ولو بحبر في قلم. ينادى المنادي، ينادي المنادي يوم القيامة، أين الظلمة وأين أعوان الظلمة؟ فيقوم كل من برى لهم قلما، أو قطع لهم ورقا، أو كتب لهم أمرا. فاللهم إنا نعتذر إليك مما جاء به هؤلاء، ونبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. في حديث ينبئ عن إعجاز لمحمد صلى الله عليه وسلم، نبيكم الذي يسب ويسب عرضه الآن، قال كما في الحديث الحسن من رواية الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين زمن، أو ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لصنع مثل ذلك من أمتي. وإن بني إسرائيل قد افترقت على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. فقالوا: يا رسول الله، ومن هم؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ما أنا عليه أنا وأصحابه. الحديث الآن فضح الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يوضح بما لا يدع مجالا للشك أنه نبي مرسل من عند الله. يقول: لا يأتين. اللام هذه يسميها العرب اللام الموطئة للقسم. اسمها اللاء الموطئة للقسم. واللاء اللام الموطئة للقسم هذه هي لام كأنها قسم، فكأنه صلى الله عليه وسلم قد قال والله سيأتي على أمتي، كأنه قال هذا والله سيأتي على أمتي حذو النعل بالنعل. وفي الرواية الأخرى عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. إذن لو أن رجلا من بني إسرائيل جامع أمه علانية لفعلتها الأمة، ولو أنهم دخلوا جحر ضب، وجحر الضب منتن ريحه منتنة وجحر الضب ضيق، وهذا دليل على ضيق كل شيء إلا الإسلام، لأن فيه السعة ولأن فيه الرحابة. فعندئذ أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الآفة التي ستكون في ديارنا. وقد حدث وقد حصل، بنات المسلمين إذا البنات في الغرب أطلن الأظافر كالكلاب والقطط فعل، إذا لبسنا القصير فعل، إذا لبسنا الطويل فعل، وشباب المسلمين كذا. من قدوته؟ فلان لاعب الكرة وفلان لاعب الكرة. وأرجو أن لا يغضب أحد الآن، لأن بعض الإخوة الآن يلبسون بعض الفانيلات المكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الصليبيين والمعلن فيها عن خمور، ويقلد الغرب في كل شيء، ولم يترك شيئا فعله الغرب إلا وقلده. صار التغريب الآن موجودا كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكثير منا يريد فضلاتنا كفضلات الغرب، فلا تقدم إلا إذا فعلنا مثل ما يفعل الغرب وتركنا ديننا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها علانية حين قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم كتاب الله وسنتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فهذا كلام المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يوضح فيه أننا سنتعرض لمثل هذا، ثم يوضح النجاة فيقول ما أنا عليه أنا وأصحابي في كل شيء، إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الثالثة التي ركزوا عليها فهي كالآتي، فهو تمزيق وحدة المسلمين. كيف؟ جعلوها في البداية قومية، قومية أممية، أمة العرب وحدها، أمة كذا وحدها، أمة الأكراد وحدها، أمة الأتراك وحدها، ثم جعلوا هذه القومية قطرية، قومية المصرية، المسيحيين والمسلمين واليهود والقديانيين والبهائيين والكفار والملحدين، ثم بعد ذلك جعلوا القطر الواحد ينقسم على نفسه كما حدث في السودان الآن، حتى ينفرد الغرب بكل دويلة وحدها وينهشها لأنها وحيدة كأنها في جزيرة منعزلة. ومما أملوه علينا كن في حالك ولا شأن لك بجارك. ونسينا جميعا أن أمة الإسلام إذا تماسكت وعادت إلى دينها فهي الأمة المنصورة وهي الأمة الغالبة، فهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وفي النهاية ركزوا على أمر واحد، وهو أن هذه الأمة لن تهزم في معركة. أقولها لكم، نحن لم نهزم في معركة، صدقوني يا معاشر المسلمين، إنما الهزيمة هي هزيمة نفسية، يعني نحن هزمنا قبل الذهاب إلى المعركة، هذا ما فعلوه، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، قالوا أو من قلة أو حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي الحديث الآخر حديث ثوبان عند أبي داود وغيره فتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثائية معناها أن يكون لا هم لك إلا الدنيا، وإذا كان همك الدنيا فأنت مهزوم، لأنك حريص على الدنيا لست حريصا على الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. كان عمر بن الخطاب لما رأى أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة في يوم بدر أباه مقتولا، ورأى بعض المشركين مقتولين، وأراد أن يكون أبوه ضمن زمرة المسلمين، غضب فقال عمر: إنما هم الكفار يا أبا حذيفة، وإن دم أحدهم دم كل. هذا ما كان يعتقده المسلمون في الكفار، إن أسلموا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن كفروا فدم أحدهم دم كل. المسلمون الآن عجب، ترى المسلم الآن يتحدث عن الإسلام، الإسلام الذي فيه سماحة، الإسلام الذي فيه عدل، الإسلام الذي فيه سلام، الإسلام الذي فيه حب، فأين العدل؟ أين رفع الجور؟ أين رفع الظلم؟ أين الاستشهاد من أجل هذا الدين؟ أين وجعل رزقي تحت رمحي والجنة تحت ظلال السيوف؟ أين هذا؟ هذا ما نادى به بيشار عابد الصليب يوم قال لقومه استعدوا للاستشهاد. قاله لما وجد المسلمين قد تخلوا عن دينهم، ولما وجد أننا غثاء كغثاء السيل. قال القرآن منه ما نزل بعد محمد، قالها وكبيرهم خرج يسحب اعتذاره البارد: في غفلة منا جميعا، لأننا سكتنا حتى تمدد الثعبان وحتى سمن الذئب والثعلب، والآن تمتد يده ويمتد لسانه إلى مقدساتنا. هذا الرجل الذي ينبغي أن يحاكم بتهمة ازدراء الأديان كما حوكم ممدوح مهران الذي أعلن عن برسوم المحروق الذي ضاجع 5000 امرأة من شعب الرب على سرير الرهبنة، فلما أعلنها أودعوه السجن ورفضوا التصالح. هذه حقيقة هؤلاء، حقيقتهم أنهم يمقتون الإسلام، وقد امتدت ألسنتهم إلى كتاب الله: لا والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء، إنكم بين أظهرنا ونحن أغلبية ولسنا أقلية، والشهادة تودي بأحدنا إلى الجنة، تهون الحياة وكل يهون، ولكن قرآننا لا يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، ولكن نبينا لا يهون. بالله أقسم وأرسلها إلى كل صليبي يسمعني وسيسمعني: نحن حماتكم في هذه الديار، العلماء وطلبة العلم هم حماة النصارى ليست الدولة، ولو أن العلماء أشاطوا حماس الشهوات وألهبوا ثورته، والله 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 سترون ما لم تر أعينكم طيلة حياتكم. فاخسأ يا لعين، يا سخيف، يا من لا تستبرئ من بولتك ولا تعرف يمنى ولا يسرى، وما عرفت الله طرفة عين، يا أحمق، يا من جعلت الواحد ثلاثة وكفرت بالله العلي القدير. لو أن عيسى إله، لو أن عيسى رب، لماذا لم تسجد له مريم العذراء؟ لماذا لم تقل له يا رب؟ لماذا أخرجت ثديها فأرضعت؟ لماذا أخرجت ثديها فأرضعت؟ لماذا ختنت؟ الله واحد، الله أحد، والواحد لن يتخلى عن أمته. أشعل نارك يا نمرود واحفر الأخدود، للأحزاب ريح وللنار رب يجعلها على الموحدين بردا وسلاما، ولكل زمن أبو بكر ولكل صليبي صلاح الدين. فالله أكبر ولا إله إلا الله،
محمد رسول الله، هذا الدين منصور، هذه الأمة منصورة. يا معاشر المسلمين، دينكم دينكم، لحمكم عرضكم، السكاكين تجحذ لقطع رقابكم، السيوف مشرعة لحسد رؤوسكم، ولا نجاة لكم إلا في دينكم. ولن تهزموا من قلة، ولن تهزموا من كثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في يوم مؤتة يا معاشر المسلمين، حصل ما حصل، جاء هرقل ملك الروم بمئة ألف من الروم وبمئة ألف من نصارى العرب، فوقف المئة ألف ضد 3000. لا أقول 3000 ضد 200 ألف، لأن الواحد من أصحاب محمد كان بأمة. وقفوا فقتلوا من المسلمين 12 رجلا، وسالت دماء المشركين أنهارا بل شلالا يتفجر ويجري بسيوف الموحدين. حمل الراية زيد، وما أضر المسلمين أنهم يومئذ 3000 وعدوهم 200 ألف، لأنها نقطة طهر في بحر نجاسة، مستقلة بذاتها منعزلة عن غيرها. فكان ما كان من أمر الله. قال الرواه: فشاط زيد في رماح القوم، فحمل الراية جعفر، فلما حمل الراية التف المسلمون حوله فقطع ذراعه الأيمن، ثم حملها بيسراه، فأين الألم؟ أين ذراعه التي ضاعت؟ تعالى على الألم، نسي الألم ليحمل الراية. وما الراية إلا قماش، لكنها رمز لهذا الدين. لما سقطت الخلافة الإسلامية في تركيا، مصطفى كمال أتاتورك الكافر اليهودي الأخبر الزنديق جعل قرارا بإلغاء العمائم ولبس القبعات، وجعل الأذان باللغة التركية، ومن خالف حكم عليه بالإعدام. جاءوا بأحد المشايخ الذي رفض أن يخلع العمامة، ورفض أن يخلع العباءة، ورفض أن يلبس القبعة، ووقف أمام القاضي. أشفق القاضي عليه، قال: يا شيخ، أنتم تهتمون بالقديم، أنتم تهتمون باللباس الغابر، ما الفرق بين العمامة والقبعة؟ هذه غطاء رأس وهذه غطاء رأس. وكان العلم موضوعا وراء القاضي. فتكلم الشيخ بعز الإسلام فقال: يا هذا، انظر إلى هذا العلم الذي وراءك، إنه قطعة قماش، لو أخذته ووضعته في الأرض ووضعت قدمي عليه ما كنت تفعل؟ قال: كنت حاكمتك بتهمة الخيانة، كذلك فأنا لو خلعت العمامة خنت الله ورسوله، لأنها رمز للإسلام. وكذا كانت الراية، وكان اللواء رمزا للإسلام. حمله جعفر بيمناه فقطعت يمناه، فحمله بيسراه فقطعت يسراه، فإذا به لا يشعر ألما، وكيف يشعر بالألم وهو ينتظر الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. أمسك الراية بما تبقى من يديه وأمسكها بفخذيه، جاءوا فطعنوه 70 طعنة، فما ضره إلا أن لقي ربه. ثم جاء عبد الله بن رواحة فحملها ليأتي خالد ليحمل الراية، لينسحب انسحابا لم تعرف العسكرية البشرية مثله، ولم تعرف مثله أبدا، لينطلق كارا وليس فارا بأمر الله، ليقتل من المسلمين 12 شهيد في مقابل آلاف مؤلفة من الأعداء، لأن المسلمين لم يهزموا في معركة أبدا، ولم يهزموا ولن يهزموا. هذا وعد الله، وهذا وعد رسول الله، وصدق الله ورسوله. يا معاشر المسلمين، أنتم الآن ترونها حربا شعواء، حرب من الشيعة وسب لأم المؤمنين، وحرب من العلمانيين وسب لرسول رب العالمين، وحرب من الدنمارك بنشر الرسوم في كتاب يخلد ذكره، ثم النصارى يسبون رب العالمين بقولهم أن القرآن حرف ونزل منه ما نزل بعد وفاة رسول الله، ثم قالوا ما قالوا. فهذه الحرب المطلوب رقابكم أنتم وأنا معكم وأولادي معكم، المطلوب عقيدتكم، أن يعيش المسلم لا مسلما ولا كافرا، أن يعيش لا إنسان ولا حيوان، أن يعيش لا ذكر ولا أنثى، أن يكون أضل من البهيمة حتى لا يرتفع في الأرض راية لا إله إلا الله. إن هتاف المجد الذي سيظل قابعا فوق جبين الزمان ورأسه، ونداءة الحق التي ستظل تصم آذان الطاغين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واجعلنا من أهلها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معشر المسلمين، إنه لا ينبغي لمسلم أن يتشبه بالكفار في شيء، ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتوليا لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من أهل الشرك والكفار والمشركين والمنافقين. كان صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود في كل شيء، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن مشابهة الظاهر توجب حب الباطن، فمن ارتدى زي قوم فهو من داخله يحبهم. ألا رأيت إلى الطفل إذا أحب أن يكون ضابطا أراد أن يلبس ملابس الضباط، وإذا أراد أن يكون طبيبا طلب من والده لعب الطبيب على هيئة لعب يلعب بها. وكذلك الإنسان الكبير لا يلبس لباسا ولا يتزيى بزي ولا يتكلم بلغة إلا إن كان محبا لأهلها، عاشقا لهم، متشبها بهم. وقد سبق القول: من تشبه بقوم فهو منهم، كما عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي للمسلم أن يتزيى بزي المسلمين وألا يتشبه بالكفار، لا في أعيادهم ولا في أقوالهم ولا في أفعالهم. يا معاشر المسلمين، إنها دعوة أولا إلى المقاطعة، أقصد مقاطعة الذنوب والمعاصي قبل مقاطعة الأعداء في ذيهم وفي حضارتهم الخاطئة الكاذبة التي لا تعترف بدين، بل تجرد الإنسان من آدميته لتجعله مجرد آلة يأكل ويشرب، همه في فرجه وفي بطنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نداء أستجيش به عاطفة الإيمان في داخلكم. هذا دينكم الآن لا يحتاجكم، بل أنتم تحتاجونه. إن الإسلام هو الروح، وإن الإيمان أو إن الإسلام هو البدن، وإن الإيمان هو الروح. فإذا كان البدن بغير روح لا يسير، وإذا مات البدن وذهبت الروح صار البدن جيفة منتنة. هل ترضى أن تلقى الله وأنت جيفة منتنة؟ هل ترضى أن تلقى الله وأنت على هذه الحال؟ لا شتكم الله، أيقبل أحدكم أن يلقى الله وهو على حاله الآن؟ أيقبل أحدكم أن يلقى الله عز وجل وقد سود صحيفة أعماله بما يعلم من تدخين ونظر إلى المحرمات ومشاهدة تلفاز وغيبة ونميمة وسب، بل رشوة وزنا وكذب؟ أيقبل أحدكم هذا؟ انظروا في صحيفتكم قبل أن ينظر فيها، وقبل أن يصيح الصائح: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، إنما أوتينا من الذنوب، وما نزل البلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة أريدها صادقة لله عز وجل من نفسي ومن أنفسكم. وأنت تقولها إلى الله تبنى إلى الله، رجعنا إلى الله، أبنى إلى الله، حتى إذا دعونا فقل نرفع مقتك وغضبك رفعه، لكننا لا نرى المقت والغضب إلا ويزداد. أسعار في غلاء، وأولاد في فساد وانحلال، وثروات إلى لا شيء بل إلى نهب وسلب، ثم نعرض عن باب الله، الأبواب كلها مغلقة إلا باب الله. فهل نتخلى عن الله؟ وهل نترك أنفسنا فريسة لأعدائنا؟ قد تكون هذه آخر كلمة تخرج إن لم ألقكم بعدها، فلنجعلها هكذا. وربما كانت هذه آخر كلمة تسمعها في دنياك فتموت قبل أن تصل إلى بيتك، أو في ليلك، أو في نهارك، أو قبل الجمعة القادمة. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى ما؟ إلى مغفرة، إلى مغفرة من ربكم وسارعوا. هل من مسارع إلى التوبة؟ هل من مسابق إلى التوبة؟ هل من رجل ينظف نفسه من وزر هذه الأمة؟ هل من رجل يطهر نفسه من الأدران والمعاصي؟ ناشدتكم الله معاشر المسلمين، نحن في كرب عظيم وفي بلاء كبير، وما أحلنا هذا إلا ذنوبنا. توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا تيأسن من رحمة الله، لا تقلدن مشركه، استمسك بدينك، أخرج لنا ولدا. لا أقول للقرآن حافظا، بل بحدود القرآن عاملا بعد حروفه حافظا. أليس فيكم من يخرج لنا عائشة؟ أليس فيكم من يخرج لنا مالك والشافعي وأبا حنيفة وأحمد؟ فينا خير كثير، فابحثوا عن الخير في مكان قلوبكم وفي مكامن أنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تعبت وذهب صوتي، فأستميحكم عذرا. أقل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.